إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. في هذه الآيات أو في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أطوار الإنسان في هذه الحياة الدنيا ومراحل حياته، فقال: الله الذي خلقكم من ضعف، أي في حال ضعيف، ضعيف البنية، ضعيف العقل، ضعيف الإدراك، وهي مرحلة الطفولة حيث يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا ضعيفا نحيل الجسد، ضعيف البنية والعظام، هكذا يكون فهمه ضعيفا وإدراكه ضعيفا، ينشأ شيئا فشيئا. ثم بعد هذا الضعف تأتي القوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة الشباب التي يستكمل فيها الجسد قوته وتمامه، وهكذا يتدرج العقل في كماله وقوته. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. بعد تلك القوة التي كان عليها تنهد تلك القوة وتتراجع إلى الوراء حتى تصير ضعفا في كل الأحوال. فهذه مراحل حياة الإنسان: مرحلة الطفولة وهي مرحلة الضعف، والمرحلة الثانية مرحلة الشباب وهي ما بعد الطفولة إلى سن الأربعين، وهو في شبابه وقوته وفتوته، ثم بعدها مرحلة الضعف، بدايتها مرحلة الكهولة بعد الأربعين إلى الخمسين وما حولها. تبدأ القوى الظاهرة بالتراجع، تبدأ القوى بالنقص، تضعف شهوات الإنسان في مطعمه ومشربه ونومه وسائر لذاته. وهكذا بعد هذه المرحلة مرحلة هي أشد، وهي مرحلة الشيخوخة والضعف الكثير، ومنها مرحلة بعدها وهي مرحلة الهرم الذي سماه الله جل وعلا بأرذل العمر، أي أردأ العمر وأسوأ العمر. قال الله سبحانه: ثم نخرجكم طفلا، بعد أن ذكر مراحل الإنسان: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، أي في هذه المراحل، مرحلة الطفولة أو مرحلة الشباب وبلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، منكم من يرد إلى أسوأ العمر وأردأ العمر، وهو الهرم. قال الله: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بعد أن كان عالما يصير لا يعلم، يضعف عقله، يضعف حفظه، بل ربما يذهب عنه عقله ويختلط ويصير أشبه ما يكون بالمجنون. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهرم، يستعيذ بالله من أرذل العمر، وهو سن الضعف الشديد الذي لا يحب الإنسان معه بقاء في هذه الدنيا، قد لا يستطيع القيام على رجليه، قد لا يستطيع قضاء حاجته ولا لبس ثوبه. هكذا هي الحياة الدنيا، وهي مراحل الإنسان فيها، وما أسرع ما تنقضي، سرعان ما تذهب. واعتبر ذلك بما مضى من عمرك، انظر كم مضى من عمرك وكأنه لمح بصر. وهكذا ما أبقاه الله لك من العمر سيذهب، ولا يدري الإنسان إلا وقد صار إلى الله تعالى. فمراحل الإنسان في هذه الحياة متنقلة بين فترات، وأهم مراحل حياته وأفضلها وخيرها هي مرحلة شبابه بعد البلوغ إلى أربعين سنة. هذا هو خير عمر الإنسان، وهو الذي يقدم فيه ما ينفعه ويكون أشد قوة واجتهادا فيه. وكان السلف إذا بلغوا هذا السن الأربعين كان هذا واعظا عظيما لهم. قال الله سبحانه وتعالى في من بلغ هذا العمر من أهل الإيمان وكيف يصير حاله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وهو الشباب والقوة وبلغ 40 سنة وهو ما بعد الشباب، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذه الآية ذكر الله تعالى فيها أمورا 4 ينبغي أن يقف عندها من بلغ 40، وهكذا كان حال أهل الإيمان حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وهذا هو الأمر الأول، شكر الله جل وعلا على نعمه، الاهتمام بهذا الأمر. قال رب أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. 40 سنة قضاها وهو حي يأكل ويشرب وينام ويتمتع ويعبد الله جل وعلا، فإذا صار إلى هذا العمر تذكر هذه النعمة، تذكر ما مضى له من فضل الله، تذكر أن الله تعالى وفقه للإسلام وحفظه عليه إلى أن صار إلى هذا العمر، فيشكر الله جل وعلا. فعلى من وصل إلى هذه السن أن يتذكر نعم الله عليه وأن يجتهد في شكر الله جل وعلا عليها، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه. الأمر الثاني، وأن أعمل صالحا ترضاه، الاهتمام بالعمل الصالح والمسارعة إليه، فبه سعادة الإنسان فيما بقي من عمره وفي الدار الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الاجتهاد في العمل الصالح لا يليق بمسلم بلغ 40 وهو غافل عن العمل الصالح. إلى متى يسوف؟ إلى متى ينتظر؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وبلغنا أن أهل المدينة كان أحدهم إذا بلغ 40 تفرغ للعبادة، للصلاة، للصيام، لقراءة القرآن، لكثرة ذكر الله، لملازمة بيوت الله. وهذا حكاه عالم أهل المدينة في زمنه وهو الإمام مالك بن أنس رحمه الله، قال: أدركت أهل بلدنا، أي أهل المدينة، وهم يطلبون العلم ويطلبون الدنيا ويخالطون الناس، حتى إذا بلغ أحدهم 40 سنة اعتزل الناس وأقبل على العبادة حتى يأتيه الموت. أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة وأبناء أبنائهم، يحكي عنهم الإمام مالك ذلك، وأن هذا كان من هديهم، ومن بلغ 40 سنة اتعظ وأقبل على طاعة الله. يكفيه غفلة، إن كان غافلا يكفيه غفلة، وإن كان متذكرا يزداد تذكرا. قال الله تعالى في بيان الأمر الثالث: وأصلح لي في ذريتي. إذا بلغ هذا السن التفت إلى ذريته، تأمل فيها، هل هي ذرية صالحة؟ وإلا اجتهد في إصلاحها ودعاء الله تعالى في ذلك وبذل الأسباب المشروعة لصلاحها. وأصلح لي في ذريتي. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومنهم الرجل راع ومسؤول عن أهل بيته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يلتفت لذريته، يخشى أنهم لا يستقيمون على طاعة الله سبحانه وتعالى وهو غافل عنهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قد يكون ولدك إن لم تحمله على طاعة الله، إن لم تدعه إلى مرضاة الله، يكون وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال أهل العلم: عداوة الولد أن يحمل والده على معصية الله، فبحبه له يتابعه على المعصية، يطلب منه المعاصي فيعطيه إياها، يطلب منه المخالفة لأمر الله فيعينه على ذلك. هذا صار عدوا يوقعك في النار. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإن لم تحمل زوجك وولدك على طاعة الله صاروا لك أعداء ودخلت النار بسببهم. فلا تغفل عن ذريتك وأولادك. وفي هذه الآية إشارة إلى أن شأن المسلمين أنه إذا بلغ الأربعين يكون قد خلف الذرية، وعنده من الذرية ما يحتاج إلى أن يلتفت إليها ويرعاها، وبه تعلم أن تأخير الشباب للزواج وتأخير الذرية خلاف ما كانت عليه حياة أهل الإسلام، وأنه تقليد للغرب. المسلم إذا بلغ أربعين صار عنده ذرية يرعاها ويلتفت إليها، صار مسؤولا عنها. ثم قال الله في بيان الأمر الرابع الذي يكون عليه من بلغ الأربعين: إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا إرشاد من الله لمن بلغ الأربعين سنة أن يجدد التوبة، أن يجدد الإنابة. لا يليق بمن بلغ الأربعين أن يقبل على المعاصي، لا يليق به شرعا كما نهى الله تعالى عنه كل الناس في كل الأعمار، ولا يليق به واقعا. عمره لا يناسبه بعد هذه السن أن يكون مقبلا على المعاصي والذنوب، بل يكون في هذه السن منيبا. جاء عن مسروق بن الأجدع رحمه الله ومن أئمة التابعين قال: من بلغ الأربعين فليأخذ حذره من الله تعالى. من بلغ الأربعين فليأخذ حذره من الله جل وعلا، فإنه لا يدري متى يأخذه الله ومتى يقبضه الله جل وعلا. بعض الأئمة أو العلماء أو الأمراء ماتوا في هذه السن وقد صار لهم في الناس ذكر عظيم. عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور مات في رأس الأربعين، كم ذكر عنه من العلم ومن الزهد ومن الصلاح ومن المكانة العظيمة، وهو مات في هذه السن. كان يقول كما ذكر عنه: إن لي نفسا تواقة ما أخذت شيئا من الدنيا إلا طمعت فيما هو أكبر منه، فلما أخذت أعلى شيء في الدنيا وهو الملك طمعت فيما هو أعظم منه وهو ما عند الله، فأخذه الله وقبض في هذه السن. كم من العلماء والأئمة الذين فاتوا ومضوا إلى الله في هذه السن وقد ورثوا للناس علما كثيرا. فلنحاسب أنفسنا وليتعظ من بلغ هذه السن ماذا قدم بين يديه من الخير، ماذا قدم وماذا فعل، ولينتهي ولينزجر، فقد أتاه زاجر من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال كثير من السلف: وجاءكم النذير، أي الشيب، وهو يأتي الإنسان في هذه السن، فهذا نذير من الله جل وعلا له أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله عن هؤلاء الناس الذين وصفهم بهذه الصفات الأربع؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يتقبل الله أعمالهم الحسنة، ونتجاوز عن سيئاتهم، إن كان عندهم سيئات الله يتجاوز عنها. في أصحاب الجنة، أي هم في أصحاب الجنة، ومن عداد أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، هذا وعد صدق وحق من الله جل وعلا لهم أن يتقبل عنهم الحسنات ويتجاوز عن السيئات ويجعلهم في عداد أهل الجنة. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن الإنسان إذا لم ينتبه لحياته ولم يراجع نفسه غره الشيطان، وغرته نفسه الأمارة بالسوء، وألهاه الأمل في هذه الحياة الدنيا، فإن أمل الإنسان طويل. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب في اثنتين، قلب الشيخ أي الكبير في السن قلبه شاب في خصلتين: طول العمر وحب المال. وجاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على الحياة والحرص على المال. فالإنسان إذا لم ينتبه لنفسه في هذه الدنيا ألهاه طول أمله، فإن الشيخ الكبير الذي يهرم كما في حديث أنس لا تزال فيه خصلتان شابتان، ولا يزال قلبه قلب شباب في حب الحياة وطولها وفي حب المال وكثرته. فإذا لم يراجع الإنسان نفسه ألهاه الأمل عما أمامه من الدار الآخرة. خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مربعا، ثم خط خطا طويلا خارجا من هذا الخط المربع، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الإنسان وهذا المربع أجله أحاط به من كل جهة، وهذا الخط الذي هو خارج أمله أطول من أجله، يؤمل في الدنيا أطول من أجله، فيغره طول الأمل عن لقاء الله جل وعلا، كما قال بعض السلف: من طال أمله ساء عمله. ولكن الإنسان إذا أمده الله بعمر يعمره بطاعة الله، ويحرص على أن يكون عمره معمورا بالعمل الصالح، بنفع الناس، بالدعوة إلى الخير، بنشر الإسلام، بكثرة الطاعة والعبادة لله. جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. طول عمر مع حسن عمل، أما لو غرته الدنيا وغره الأمل وأساء الأعمال فهذا من شر الناس. فهذه موعظة للمسلم في حياته الدنيا أن ينتبه لها، فإنها سريعة الزوال، سريعة الانقضاء، لا يشعر الإنسان إلا وقد انقضت وصار إلى الله جل وعلا. وإذا صار إلى الله سبحانه وتعالى فما ينفعه إلا ما قدمه في هذه الحياة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.